الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الرابع من الوجوه التي استدلوا بها لإثبات عدم جواز تخصيص القرآن بخبر الواحد عبارة عن قياس استثنائي مفاده أنه لو جاز تخصيص القرآن بالخبر لجاز نسخه به، لكن النسخ لا يجوز فينتج عدم جواز التخصيص. استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. بيان الملازمة أن التخصيص والنسخ يشتركان في كونهما كليهما من باب الإخراج، غاية الأمر التخصيص إخراج من الأعيان والنسخ إخراج من الأزمان. فإذا كان النسخ تخصيصا أزمانيا فكل ما يرد ويجوز على التخصيص ينبغي أن يجوز على النسخ، أما بطلان التالي وهو عدم جواز نسخ القرآن بخبر الواحد، فمما اتفق عليه العلماء. فإذا بطل التالي بطل المقدم. فإذا صار واضح الدليل. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الاستدلال بوجهين. الوجه الأول بحاجة إلى تقديم مقدمة، ولولاها لكان الجواب الأول المذكور في عبارة المصنف على خلاف القاعدة. توضيح ذلك أنه في كل قياس استثنائي لا بد لكي يكون منتجا وضروريا إنتاج أن تكون القضية الشرطية التي يتألف منها القياس الاستثنائي أن تكون لزومية، وهذا واضح، ولا بد أن يكون امتناع التالي بطريقة لا تكون قابلة للتخصيص، لأن التالي، اكتفي جيدا للمطلب، لأن التالي يشترك مع مورد الادعاء في المقدم بالاندراج تحت كلي وجامع مشترك بينهما، فلو لم يكن الامتناع في التالي امتناعا، ماذا عبرنا قبل قليل للشرط الثاني؟
بطريقة لا يكون قابلة للتخصيص.
فلا يكون، هذه آخر عبارة، ماذا؟ فلو لم يكن الامتناع في التالي من قبيل الامتناع غير القابل للتخصيص لأمكن حينئذ التفريق بين الموردين على الرغم من اندراجهما تحت جامع، فلذا لو كان لأب ولدان ومع اشتراكهما في جامع البنوة لكن كان لأحدهما مزية على الآخر لأمكن التفريق بينهما في الحكم من دون أن يصدق من امتناع صدق الحكم على أحدهما امتناعه على الآخر. وفيما نحن فيه التخصيص والنسخ يندرجان تحت كلي جامع وهو مطلق التخصيص، لكن أحدهما امتاز بخصوصية بحيث صار الامتناع في أحدهما قابلا للتخصيص به لمكان تلك ماذا؟ الخصوصية. وفيما إذن والخصوصية في المقام هي قيام الإجماع على المانع في مورد النسخ وعدم قيامه في مورد التخصيص. والإجماع يرحمكم الله لم ينشأ من وجود نكتة في الجامع بحيث يسري إلى كلا مصداقيه، وإنما قام على خصوص النسخ. واضح صار الجواب؟ الوجه الجواب الثاني أن قياس التخصيص على النسخ قياس مع الفارق، فإن النسخ لكونه رفعا للحكم بالكلية وانتهاء لصلاحية العمل به بالكلية، كان ادعاؤه بحاجة إلى جرأة، فلأجل ذلك لو حصل في الشريعة يصل إلينا بالتواتر لأهميته وتوفر الدواعي على نقله. ولأجل ذلك كان الخلاف في النسخ في موارد نادرة بخلاف التخصيص، كثر الخلاف في موارده، فلأجل ذلك لم يقبل النسخ إلا بدليل قطعي بخلاف التخصيص. وبهذا تم الكلام في هذا الفصل. نقرأ. يقول: والملازمة بين جواز التخصيص وجواز النسخ بالخبر ممنوعة، وإن كان مقتضى القاعدة جوازهما. ليش؟ لأنه كلاهما من باب التخصيص، لاختصاص النسخ بالإجماع على المنح. ليش أنا قدمت هذه المقدمة؟ حتى لا يقال أنه من الضروري في قياس الاستثناء أن يكون على رفع التالي دليل، لأن الذي يكون محل الخلاف ما هو؟ الثبوت وعدم الثبوت للمقدم. فأنت عندما تأتي وتقول التالي مرفوع، لابد أن يكون التالي مرفوع مسلم عند الخصم، إذا عليه دليل واضح. فإذا أنت جئت واستدليت بهذا الشيء الذي هو ضروري أن يكون على رفع التالي دليلا، أن يكون دليلا. ليش؟ الإجماع هو الدليل على أن النسخ غير واقع بخبر الواحد. فأنت بهذا الدليل الذي هو علامة على تسالمية التالي تفرق. ففي المقدمة أجبنا عن هذا الإشكال، أن هذا النوع من الأدلة دليل على خصوص المورد لا على الجامع. لو كان دليلا على الجامع لصار من أحدهما إلى الآخر، يعني بحيث كان امتناع التالي قابلا للتخصيص كما عبرت. واضح المطلب؟ مع وضوح هذا الجواب الثاني، الفرق بين النسخ والتخصيص بتوافر الدواعي إلى ضبط النسخ. ليش؟ لأن النسخ أنت قاعد تتخلى عن حكم، بخلاف ماذا؟ التخصيص تخرج بعض الأفراد. ولذا قل الخلاف في تعيين موارد النسخ بخلاف التخصيص. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. فصل لا يخفى أن الخاص والعام المتخالفين يمكن أن نعنون هذا الفصل بالعنوان التالي: دوران الأمر بين التخصيص والنسخ. وهذا من اللطائف أن المصنف أخر الوجه الرابع إلى آخر الفصل السابق حتى يتلائم مع هذا الفصل. وهذا يذكرني في صحيح مسلم على ما أذكر، هناك باب من سبه النبي وهو ليس أهلا لذلك. أين فباب ملفت للنظر طبعا العنوان، أنه من سبه، يعني شو النبي السباب الشتام وهو ليس أهلا؟ يعني مرة يسب واحد وهو يستحق، مرة لا يسب واحد وهو لا يستحق. فيأتي عدة موارد: يتيمة، وجاءت أم سلمة اعترضت أنه كيف، قال إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، المقولة المتعارفة عن هذا النبي الذي لا نعرفه في الواقع، هكذا نبي لا نعرفه. المهم الملفت للنظر أنه سبب هذا الباب، إذا واحد يتأمل سبب هذا الباب شيء سياسي. الباب الذي قبله، آخر رواية في ذلك الباب الذي قبله، أن النبي صلى الله عليه وآله يقول عن معاوية: لا أشبع الله له بطنه. ما أقحم هذه الرواية مباشرة في هذا الباب، سير فاقع لونها تصر الناظرين، لا، تركوها في آخر الباب الذي قبل، وفي هذا الباب جاءوا بتبرير لقول النبي صلى الله عليه وآله عن معاوية: لا أشبع الله له بطنه. المهم، نعم، فالمصنف أيضا وازن بين آخر دليل وأول وعنوان هذا الفصل الآتي، طبعا قياسا مع الفارق. موضوع البحث في هذا الفصل أنه إذا ورد خاص وعام وكانا متخالفين. فثبوتا يحتمل أن يكون الخاص مخصصا للعام، ويحتمل أن يكون العام ناسخا للخاص، ويحتمل العكس. فحينئذ في موارد التي توجد قرينة على التعيين أحد الاحتمالات من التخصيص أو الناسخية أو المنسوخية فنأخذ بها، ومع عدم القرينة فما هو مقتضى القاعدة؟ هذا هو موضوع البحث. قبل أن نبين مقتضى القاعدة لابد أن نشرح اصطلاحا ورد في تحريرنا لمحل النزاع، حيث عبرنا عن الخاص والعام بكونهما متخالفين. فما المقصود بالمتخالفين؟ التخالف بين الخاص والعام يحصل في موردين: المورد الأول أن يختلفا في السلب والإيجاب، كما لو كان العام أكرم كل عالم وكان الخاص لا تكرم النحوي. واضح؟ يختلفان في الحكم سلبا وإيجابا. المورد الثاني أن يتفقا في السلب والإيجاب لكن يحرز وحدة المطلوب مع دلالة الخاص على الاختصاص، تفت؟ كما لو قال أكرم كل عالم وقال أكرم الفقيه واستفدنا من الخارج وحدة المطلوب مع دلالة الخاص على أنه على أن ذكر الفقيه ليس من باب التمثيل بل لاختصاص الحكم به، حينئذ يكون هناك تخالف بين العام والخاص. واضح المطلب؟ ترجع إلى أصل الموضوع، لورود العام والخاص صور، لا أو قبل ذلك، هذا احذفها لورود، يقع الكلام فيما نحن فيه في مقامين: الأول أن نعلم بتاريخ الصدور في العام والخاص، يعني نعلم متى صدر العام ومتى صدر الخاص. المقام الثاني أن نجهل بتاريخهما أو بتاريخ أحدهما. أما الكلام في المقام الأول ففيه صور. الصورة الأولى أن يتقارن العام والخاص، بمعنى أن يصدرا في زمان واحد، ولا يخلو إما أن يراد من الوحدة الوحدة الحقيقية أو الوحدة ماذا؟ العرفية. والأول يتصور في موارد ثلاثة: المورد الأول أن يصدرا في آن واحد من إمامين في نفس الوقت، واحد يقول أكرم العلماء في نفس اللحظة، الآخر يقول لا تكرم الفصاق. ممكن أن يقع، لأنه أئمة اجتمعوا في عصر واحد. المورد الثاني أن يصدر العام من معصوم بالقول، ويصدر الخاص منه بالفعل يرحمكم الله، كأن يقول المعصوم رد على سلام كل مسلم، ويصادف قوله هذا دخول يهودي ويسلم ولا يجيب المعصوم. ملتفت للمثال؟ فالعام بالقول والخاص بالفعل. المورد الثالث أن يكون العام بالقول والخاص بالتقرير. كأن يقول لا تصلي فيما أصابه الدم في وقت كان يصلي بمرأة من الإمام رجل أصاب ثوبه دم مأكول اللحم. واضح المثال؟ والإمام بمرأة طبعا بمرأة والإمام ملتفت إلى ذلك ولا يوجد أي ظرف للتقية ومع ذلك الإمام سكت، هذا تقرير. فإذا الخاص ثبت بماذا؟ بالتقرير. هذا يمكن. إذن ليس كما في بعض الحواشي خصوا التقارن الحقيقي بصورة ماذا؟ أن يصدر من إمامين، لا ليس من الضروري. وإما أن يكون المراد من التقارن العرفي، فهو واضح كان يصدر في مجلس واحد أو في كلامين متقاربين زمانا بحيث ينزلهما العرف منزلة الزمان الواحد كيفما كان. حكم صورة التقارن هو الالتزام بالتخصيص. لأن الخاص يصلح بيانا للعام دون العكس، والكلامان المتلاصقان زمانا الصالح أحدهما للبيانية دون الآخر يكون الصالح للبيان نصا بالنسبة للآخر، فيقدم عليه تخصيصان. نقرأ. يقول لا يخفى أن الخاص والعام المتخالفين يختلف حالهما ناسخا ومخصصا ومنسوخا، فيكون الخاص مخصصا طارة وناسخا مرة ومنسوخا أخرى. وذلك لأن الخاص إن كان مقارنا مع العام فهذا حكمه. صور الوقت، لا باقي وقت.
استبعد النسخ في زمان واحد، ما يمكن
نسخ
في زمان واحد.
أيه، لا معنى له، ولأجل هذا السبب الذي قلناه. إنما شرحت بهذا الشيء لا بالشكل الذي تشرحه، لأن صاحب الكفاية جمع بوضوح التخصيص بين الصورتين، بين صورة التقارن وصورة ماذا؟ أن يكون الخاص بعده، أن يكون الخاص وارد بعد العام. في هذه البعدية لما جمعهما واحد فهذا يدل على أنه ليس ناظر إلى هذه ناظر إلى هذا الشيء الذي ذكرناه. بقية البحث تأتي حتى أصل إلى الدرس الآخر والحمد.